بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وخبره الصدق والحق أن كل من مات فإن عمله ينقطع إلا ثلاثة أصناف. الصنف الأول من كان عالما تقيا، ومن كان عالما يزكي علمه فإن عمله لا ينقطع. وثانيا من كان قد أوقف وقفا يجري نفعه المتعدي أو يتعدى نفعه إلى مجموع الناس فإن عمله لا ينقطع. وكذلك من خلف ولدا صالحا وقام على تربيته وتأديبه ويقوم هذا الولد بالدعاء له فإن دعاءه يصل ثوابه إلى والده. وهذا ورد في حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي كل عين يوقفها الإنسان ويكون نفعها متعد إلى الناس، وهذه يجري ثوابها لهذا الميت في قبره. وكذلك إذا خلف وورث علما ينتفع به الناس، إما بكتاب ألفه وصنفه أو طبعه أو طلبة علم تتلمذ على يديه فيعلمون الناس، فإن أجره لا ينقطع. وكذلك إذا خلف ولدا صالحا يدعو له فإن أجره يبقى يجري عليه في قبره. هذا الحديث العظيم يبين لنا بأن هناك حسنات جارية تبقى للإنسان بعد وفاته، مع أن الأصل والقاعدة أن الإنسان ينقطع عمله في هذه الدنيا ويبقى الحساب عند الله سبحانه وتعالى إلا هذه الأجناس. ولذلك يقول جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. في المقابل أيضا، كما أن المؤمن تجري له الحسنات في قبره، كذلك هناك من يموت والعياذ بالله ولا تنقطع عنه سيئاته، بمعنى أن له سيئات جارية في قبره، نسأل الله العافية والسلامة. فهو قد مات وانتقل عن هذه الدنيا وهناك سيئات تلاحقه ولعنتها تطارده وهو في قبره، نعوذ بالله تعالى من الخذلان ومن سوء الختام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دل على ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. وربنا جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهذا يشير إلى أن من مارس إضلال الآخرين وإفسادهم فإنه يحمل وزره ووزر هؤلاء القوم الذين عملوا بهذا العمل الشنيع وانغمسوا في هذا المنكر الفظيع. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولذلك المسلم يحذر الحذر كله من أن يكون ممن عمل سيئة يجري سوءها وحسابها وسيئتها عليه في قبره نعوذ بالله. والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والمقصود بأن هناك أوزارا تبقى سيئاتها وسيئات يبقى وزرها تجري على العبد وهي في قبره، كما أن الحسنات تجري على بعض الناس، أو كما أن بعض الحسنات يبقى أجرها وثوابها للإنسان في قبره، كذلك هناك بعض السيئات. ومن ذلك الابتداع في الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان عليه من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وورد في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وورد في حديث آخر وإن كان إسناده ضعيف: من دل على الشر كفاعله، أو الدال على الشر كفاعله، لكن هذا الحديث لا يصح، ولكن المعنى صحيح، لأن يصدقه قول الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأيضا الحديث الصحيح: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء. فيحذر إخواني وأخواتي، يحذرون من إبقاء شيء من السيئات، والواجب على العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، وأن يستغفر الله في الليل والنهار وفي السر والجهار وفي كل حين وآن. وعليه أيضا أن يبرأ إلى الله جل وعلا من الذنوب والآثام، وأن يحذر الحذر الشديد من هذه الذنوب التي تبقى ويستمر الوزر فيها وهو في قبره. هكذا ينبغي للمسلم أن يعيش على هذه العقيدة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم فردوسه الأعلى، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طال عمرك، إذا كان إنسان وقت الصلاة يفرض يعني كبر يصلي وصرح دائما يعني صلى يعني ما تعرف أنا بقول ماذا، هذا الشيطان لخرس وجهه بخاطر بقلبه.
كيف يعني ما كبر بعد التكبير؟
هل صلاة مقبولة ولا الخلب على الصلاة؟
أنت تقصد أن الذهن ليس معه في الصلاة وانشغل في التفكير خارج الصلاة؟
هو يركز على يعني حياتك ما يقدر.
إن شاء الله.
يعني يصلي الصلاة.
إن شاء الله.
هل يعني الصلاة مقبولة ولا لا؟
إن شاء الله. سؤال آخر أبو عبد الله.
نعم.
سؤال آخر.
شكرا صالح.
جزاك الله خير. تسمع الشر جاب من الشيخ. نعم. الشيخ الذي دخل في الصلاة ثم يعني من بداية الصلاة هو تفكيره خارج الصلاة إلى أن انتهى من الصلاة، هل صلاة فالشيخ هذه الصلاة صحيحة مقبولة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستقبل صلاته، فالصلاة خير موضوع، كما وردت بذلك الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب على المسلم إذا جاء إلى الصلاة أن يخرج من كل شيء إليها، ولذلك ربنا جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم: هم الذين لا يخشعون في الصلاة. وقال بعض العلماء: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال بعض العلماء: هم الذين يصلون فرضا ويتركون آخر. والأوجه كثيرة في تفسير هذه الآية. والمقصود بأن المصلي ينبغي له حتى يحصل على الأجر والثواب أن يستقبل صلاته وأن يخشع فيها، وأهم شيء أن يطمئن في الصلاة، والإطمئنان أن يعطي كل عضو من أعضاء بدنه حقه في الصلاة، فإذا قام انتصب قائما، وإذا ركع ركع ركوعا كما وصف عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحصر ظهره وألا يخفض، بأن يحصر ظهره وألا يخفض رأسه، وإنما يساويه مع ظهره ويمكن يديه من ركبتيه. كذلك إذا سجد يسجد على أعضائه السبعة. وأما إذا صلى وأتى بالصلاة كاملة ولكنه لم يخشع فيها فليس له من أجر الصلاة إلا ما عقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المصلي بأنه يصلي ولا يكتب له إلا نصف الصلاة، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا ثم قال وإذا لم، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من لم يأتي بهذا الخشوع فإن تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعته. لذلك يجب على المسلم أن يستقبل صلاته وأن يخشع فيها وأن يحسن الوضوء أولا، فإن إحسان الوضوء سبب من أسباب الخشوع بإذن الله، وقد ورد في هذا حديث إسناده جيد. كذلك إذا جاء إلى الصلاة يقف بسكينة ووقار، ويستشعر عظمة الخالق وأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. أمر الثالث أن يدافع وسوسة الشيطان، وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا ومن التسبيح ومن قراءة القرآن، حتى إذا جاء إلى الصلاة استشعر بأن الله مطلع عليه الآن، ينظر إليه سبحانه وتعالى ويرى كيف يصلي. ولذلك يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في صلاته، ثم بعد ذلك يأتي بالسنن من رفع اليدين إلى حذو المنكبين، ومن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ومن تصويب النظر إلى محل السجود، ويأتي بالأذكار أيضا والأدعية التي بين الأركان. هذا كله معين بإذن الله جل وعلا على تحصيل الخشوع الذي به الأجر العظيم لمن أراد الأجر من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، تفضل محمد.
بارك الله فيكم على البرنامج.
فيك بارك
الله يبارك فيك. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
أنا ساكن في إمارة أبو ظبي وأداوم في إمارة دبي.
نعم.
فهل يجوز لي الجمع والقصر علما أنه أنا فترة الدوام كلها جالس في مكتب؟ فبارك الله فيكم. واضح السؤال؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو محمد. جزاك الله خير. عليكم السلام. بسعيد تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، تفضل بسعيد. الله يبارك فيك. الله يعافيك، تفضل بسعيد.
ما حصل خطا طول عمرك. عندي سؤال، في واحد يخم بالشارع تعطي خدامه كافر، هل جائز تعطيها ولا تعطي المسلم؟
نعم، صدقه تقصد.
وفي السؤال الثاني، مثل واحد مطلق لنا الحرم وهاي، هل جائز يدش داخل بيته ولا لا؟ في مانع؟
لا، تقصد مطلقة تدخل داخل
بيت
الزوج.
اي بيت الزوج، هل جاز ولا ما جاز؟
ان شاء الله.
والان في واحد عنده طريق سكة دخلها داخل المزرعة، ضيق السكة دخلها داخل، هذا الشخص هذا جاز يدخلها داخل الشارع داخل نص الطريق؟
يعني أخذ من الطريق العام في لمزرعته.
اي المزرعة نعم، كان هو كان وسيع الطريق طوف السيارة، بعدين ضيق الشخص دخلها.
ان شاء الله ان شاء الله.
اي يلا، شكرا.
جزاك الله خير ابو سعيد، جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله الاجابه من الشيخ. نعم، فالشيخ نجيب على الاسئله. ابو محمد يقول يسكن في ابو ظبي ويعمل في دبي، يقول هل يجوز له الجمع والقصر مع انه يقول ان عمله يعني عمل مكتبي فقط؟
الحمد لله، ما دام أنه يتردد بمثل هذه الطريق، يعني يداوم يوميا، فهذا في حكم المقيم، ولذلك لا يترخص برخص السفر. وما دام أنه أشار إلى أن عمله مريح ومكتبي، فليس هناك حاجة إلى أن يقصر أو يجمع. أما إذا كان في الطريق ما بين دبي وأبو ظبي في الطريق يعتبر مسافرا، لا حرج عليه بالقصر والجمع.
جزاك الله خير يا فضيل الشيخ. أيضا معنا أخ مهند، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله مهند، تفضل.
أولي أمر عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل رب العالمين يبلغ أنه فلان فلان يصلي عليك؟
نعم نعم، يعني هل يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا تقصد هذا السؤال؟
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مهند. نعود في الشيخ بسعيد يقول الصدقة على غير المسلم، يعني شخص مثلا ينظف الشارع ويظن أنه قد يكون غير مسلم أو يعني تأكد أنه غير مسلم، هل يجوز أن يتصدق عليه؟
نعم، بالنسبة للصدقة أوسع من الزكاة، فالزكاة لا تعطى إلا للأصناف الثمانية الواردة الوارد ذكرهم في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. أما الصدقة فهي أوسع، ولذلك الإنسان يتصدق على المسلم وعلى الكافر بل حتى على الحيوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، وقد قالت له أسماء: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وقد كانت مشركة، فأصل أمي؟ قال: صلي أمك. والعلماء نصوا بل هو محل إجماع على مشروعية الصدقة على غير المسلم، وكذلك الصدقة على كل ذي ذي كبد رطب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل كبد رطب أجر، فلو تصدق على الحيوان قبل منه وأجر بإذن الله جل وعلا. عليه يا أخي الفاضل تشكر على هذه المشاعر الطيبة وتؤجر عند الله سبحانه وتعالى بإذنه، ولا بأس، خاصة إذا كان الحال يعني بحاجة إلى الصدقة، كأن يكون الشخص في الشمس الحارقة أو ظهر عليه البؤس والعناء والتعب، هذا لا بأس، حتى لو كان غير مسلم تؤجر على ذلك بإذن الله. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير،
مسيك بالنور، تفضل أبو أحمد.
حيا لك ويا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، أنا عندي ثلاثة أسئلة بس عن تركيز على سؤال واحد. يعتبر في أحد من العلماء قال: دخل الإنسان مرعى الحمام يعني في كرم دورة مياه، لا يجب أن يذكر الله. الثاني العالم الثاني قال: لا، إذا دخل الحمام وانت بكرم جر الشيفون، هذا ما بقت شيء، بقت طوفة بس خالية، لي حق أن يذكر الله وسميه بالرحمن، هو بعد قبل لا يخرج. العالم الثالث قال: لا، إذا بغى يذكر الله وفي دورة المياه أن يذكر بالعدال دون ما يسمع نفسه.
يعني في السر تقصد، في سره
الشيخ الإبغائي ما صح يعني.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله خير أبو أحمد. نعم، فالشيخ بسعيد يقول: المرأة طلقها زوجها، هل يجوز لها أن تدخل بيت يعني الزوج سواء كانت رجعية أو باء، هل يجوز لها دخول البيت بيت الزوج؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا طلقت فهي على قسمين: القسم الأول المطلقة الرجعية، وهي التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقها الطلقة الثانية وما زالت في العدة، فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت وأن لا تخرج منه، لقول الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت زوجها وأن لا تخرج منه. أما المطلقة طلاقا بائنا، سواء كان الطلاق بينونة كبرى أو صغرى، البينونة الكبرى هو أن يطلقها ثلاث طلقات في مجالس متفرقة، فيحرم عليه أن يرجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يعني نكاح شرعي. وأما البينونة الصغرى فهي المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة ولم يرجعها زوجها، فيسمى هذا الطلاق طلاق رجعي، عفوا طلاق بائن بيننا صغرى، له أن يراجعها ولكن بعقد جديد وبمهر جديد وبزواج جديد، كما كأنه يبدأ من أول يعني أمور الزواج. عليه من بانت من زوجها سواء كانت بيننا صغرى أو بيننا كبرى، فإنه ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا ولا سكنة. وإذا أرادت أن ترجع إلى البيت فينظر، فإن كانت تريد الاستقرار فيه فإنه ليس لها الحق في ذلك، ولا يجوز للزوج أن يمكنها. وأما إذا كانت لزيارة أولادها أو لزيارة أهل زوجها الأول فإن هذا مما لا حرج فيه، هذا مما لا حرج فيه. هي امرأة أصبحت أجنبية، لكن يجوز لها أن تدخل البيت للسلام، أو مثلا حصل عندهم مناسبة، حفلة زواج أو في الأعياد أو أي مناسبة من المناسبات، فيجوز لها أن تدخل بيت طليقها. أما أن تستقر فلا، إلا أن يحكم لها القاضي، لأنه أحيانا قد يرى يكون للقاضي نظر مصلحي، بحيث تكون مثلا هذه المرأة ليس لا يوجد عند أحد، أو امرأة مريضة أو شيء من هذا القبيل فلها، لكن يبقى طليقها أجنبي عنها، لا يجوز لها أن تكشف عليه، ولا يجوز لها أي ولا يجوز أن يخلو بها، ويتعامل معها تعامل المرأة الأجنبية. نعم
نعم. أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للشخص يعني أخذ لمزرعته من الطريق العام.
الحمد لله، بالنسبة للطرق هذه التي منافعها لجمهور الناس ولعامة الناس، لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها بحال من الأحوال، ولا يجوز له أن يخص نفسه بها دون بقية الناس. ولذلك هذه مرافق عامة وطرق عامة ومنافع عامة للجميع ينتفعون بها ويستفيدون منها، ولذلك يحرم على الإنسان أن يغتصبها أو أن يضمها إليه أو أن يحجر عليها أو أن يحوطها ويمنع منها الناس، فهذا من الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، وفي تضبط ليس لعرق ظالم حق. وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يزيل مثل هذه التعديات، حتى أنه لما أزال الميزاب مرة الذي يصب الماء في الطريق، قال له أحد الصحابة بأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرجعه في مكانه وقال للرجل اصعد على كتفي، لأنه ما كان عنده أثر في هذا. والمقصود بأن الشخص الذي يضم طريقا إلى مزرعته وهو لا يملك في هذا صك، هذا فيه إضرار بالناس، والله جل وعلا حرم الظلم وحرم الإضرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويقول عليه الصلاة والسلام من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. المقصود يجب على المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن لا يضيق على المسلمين في طرقهم ولا في مزارعهم ولا في بساتينهم. وهذه الطرق العامة والمنافع العامة هذه للجميع، هذه للجميع، إلا إذا ملكها مثلا، تلكها بصك مثلا أو اشتراها، فإن له الحق في ذلك. نعم.
سؤال الأخ مهند الشيخ يقول إذا يعني الشخص الإنسان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن فلانا صلى عليه، هل أن الله عز وجل يخبره؟
الحمد لله، أولا لا بد أن نعلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعيش حياة خاصة اسمها الحياة البرزخية، وهو في نعيم عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يبلغه سلام أمته. وقد جاءت الأحاديث متضافرة في بيان هذا الأمر، وهو أن من سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله تعالى يوكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، لأن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن الأموات لا يسمعون سلام الأحياء، كما جاء في الحديث، كما في قول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فالأموات لا يسمعون نداء الأحياء ولا سلام الأحياء ولا كلام الأحياء، إلا ما خص الله جل وعلا به نبيه في حياته، فإن الله تعالى أسمع قتل بدر من المشركين كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما ناداهم بأسمائهم، يا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم، فإني وجدت ما وعدني ربي. فقال الصحابة يا رسول الله تحدث أناسا جيف أو أرم؟ فقال والله إنهم لأسمع لأسمع لي منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه خاصية، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الراجح الصحيح، أنه لا يسمع سلام الأحياء، وإنما الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا أن الله تعالى يوكل ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه. والأحاديث التي في هذا الباب كثيرة جدا، أحاديث صحيحة وصريحة أيضا في أن الله تعالى يبلغه عن طريق الملائكة سلام أمته عليه. فأسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة.
آمين آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر التويتر شارج راديو. أبو أحمد فضل الشيخ سأل عن ذكر الله عز وجل والذكر في الحمام في الخلاء، فيقول أن البعض يقول لا يجوز الذكر في الخلاء أو في الحمام، والبعض يقول يجوز، والبعض يقول فقط في السر.
الحمد لله، ولا بد أن نعلم بأن الذكر ذكران، ذكر القلب وذكر اللسان. أما ذكر القلب فيجوز في كل وقت وفي كل حين وفي كل آن، يذكر العبد ربه جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، ويذكر العبد ربه جل وعلا وهو في حال طهارة وهو في حال جنابة، وتذكر المرأة ربها بقلبها في حال الطهر وفي حال الحيض وفي حال النفاس. هذا يسمى ذكر القلب، وذكر القلب يكون بالتفكر بآلاء الله جل وعلا ونعمائه، ويكون أيضا باستحضار ما أنعم الله جل وعلا به على العبد وبيان عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. أما ذكر اللسان فهو حينما يضطرب اللسان ويتحرك بذكر الله جل وعلا، وهذا أيضا مشروع، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيذكر يقول لا إله إلا الله ويستغفر الله وهو في النهار وفي الليل وفي حال الطهارة وفي حال الجنابة وفي حال الخلوة وفي حال الجلوة، يذكر الله في كل أحيانه. الخلاف مثل ما ذكر أخي السائل في مسألة الحمام، هل يذكر الله جل وعلا؟ العلماء يكرهون أن يذكر العبد ربه جل وعلا في الحمام، لأنه محل خروج الفضلات ومحل إزالة الأذى من البدن، ولذلك قالوا بأن يكره للإنسان أن يذكر الله في الحمام، لأن ذكر الله لا يناسبه هذا المقام، إلا استثنوا التسمية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد وبحث، الصواب ضعفه، والمقصود بأن إذا أراد أن يتوضأ لا بأس أن يسمي. يبقى الإشكال في تخريج الحمامات الموجودة الآن، وهي إذا ذهب الأذى ولم يستقر في المكان، فهل يجوز أن يذكر العبد ربه جل وعلا؟ هذه حقيقة مسألة تبحث عند أهل العلم، ذلك أن الحمامات الآن الغالب موجودة عند الناس أن الإنسان إذا قضى حاجته سحب السيفون مثل ما يقولون ويذهب الأذى ولا يبقى منه شيء. هل بعد ذهاب القذر والأذى هذا يكون الإنسان في حال يجوز أن يذكر الله تعالى فيها؟ من العلماء من يقول نعم، لأنه ليس هناك أذى في هذا المكان، ومن العلماء يقول لا، العبرة بالمكان وليس بما يخرج من الإنسان، بمعنى أن هذا الحمام هو محل خروج، هو المحل الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، يخرجون على المكان. وأما بعض العلماء يخرجون على الحال، يعني حال خروج النجاسة وذهابه. على العموم الاحتياط أن الإنسان يذكر الله بقلبه، ولو ذكر الله بلسانه بعد ذهاب الفضلات الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا حرج، لكن يعني الاحتياط طيب في هذا الحال خروجا من الخلاف والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
مرحبا سعود، كيف الحال؟
حياك الله أبو خليل، تفضل.
الله يبارك فيك، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا.
وش حالك أنت؟ بخير؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يخليك، إن شاء الله يطول لي عمرك، بارك الله فيك على هالكلمات الطيبة وهذه الأحاديث.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك وإن شاء الله في عيالك، ولا تنسى أنا من دعوات الشيخ.
الله يحفظك ويتقبل منه ومنك طول عمرك على طاعته.
قال عمرك، أنا عندي سؤال. أنا قبل تقريبا يومين كنت في المسجد، في أحد من الشيوخ أو قاعد يتكلم عن تقريبا جاب أحاديث، قال ما يجوز أن الإنسان يصور شخص في روح، إذا كان في روح ما يجوز صوره، إذا صوره فهو في احتمال يعني يكون يدخل الجنار، فلا يجوز صوره. قلت له أنا بعدين ردد على الشيخ، قلت لي الشيخ بسألك سؤال ممكن، قال تفضل. قلت لي الشيخ شو معناه التصوير؟ قال التصوير يعني أنت مثلا تبغى تصور شخص يمشي أو مثلا امرأة أو في البيت. قلت زين، في هذه المكانات كل مكان موجود تصوير، يعني التليفونات فيها تصوير، فهل يعني لا نصور هنا؟ قال لي لا تصور. قلت له في شو الدليل؟ قال أحاديث فيها. قلت والله أنا أول مرة أسمع عن الحديث هذا، عن التصوير ممنوع لا تصور. قلت له الحين في أرث استوي، يعني حفلة استوي مثلا النسوان بعضهم بعض يصورون، فالحرم قاعدين في تصوير ما حد يمنع. فأنا هذا بغيت أسمع أعرف الشيخ طال عمرك عن التصوير. وسؤال ثاني طال عمرك، قال الثاني اللهم صل على محمد،
تمرات
ثانية بارك الله فيك، هي ذكر بالنسبة للتمرات السبع صباح، يعني لا ممكن شربت ماء وبعدين هذه يجوز لي أن أكل سبع تمرات، يعني هل هو في أجر؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أنا في حديث كان يقول إن اللي كل سبع تمرات ما يضر شيء ولا سحر ولا شيء، يعني عمل
إن شاء الله.
فهل هو حقيقي صحيح إذا يعني على الريج يكون ما تشرب شيء؟
واضح إن شاء الله أبو خليل، واضح.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير. جزاك الله خير وخليل، حياك الله حياك الله. نعم فالشيخ، نجيب على سؤال ابو خليل بالنسبه للتصوير فالشيخ، خاصه ذوات الارواح، حكم يعني التصوير سواء فوتوغرافي او بالفيديو وغيره.
الحمد لله، بالنسبة للتصوير المقصود بالحديث أو الوارد في الأحاديث، الأحاديث وردت بالنهي عن التصوير، والعلماء اختلفوا في المعنى المحمول عليه في هذه الأحاديث، فمنهم من ذهب إلى أنها التماثيل، فيحرم تصوير ذوات الأرواح بحيث تكون مجسمة يعني لها ظل، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم على حرمة التماثيل من ذوات الأرواح، كأن يصنع تمثال من لآدمي أو لحيوان مثلا، هذا مما اتفق العلماء على حرمته ومنعه. أما التصوير الذي ليس له ظل وهو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، هذا فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يمنع ويحمل الأحاديث على هذا النوع أيضا كما يحملونه على ذوات الأرواح، ومنهم من يجيز ومنهم من يمنع إلا لحاجة. والذي يظهر والله تعالى أعلم بأن التصوير العادي، التصوير الفوتوغرافي هذا، هذا لا يدخل في النهي الوارد في الأحاديث الصحيحة إلا إذا اشتمل على محرم، كأن تصور النساء مثلا يعني متبرجات، أو تصور العورات، أو يصور أناس مثلا في 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 على منكر، هذا كله محرم لهذا الغرض، ليس لكونه تصوير وإنما لكون هذا منكر عظيم. ولذلك يعني أغلب الناس في الأفراح لا يحبون أن يصوروا أو يصور النساء، لأن هذا سينتشر بين الناس، ولذلك المسلم يجب أن يمنع هذا في الأعراس. أما تصوير مثلا تصوير الفيديو، هذا يسمون الفيديو، هذا لا بأس به إلا إذا اشتمل على محرم، مثل ما ذكرت قبل قليل كتصوير المجون أو الفسق أو شرب الخمر أو الزنا أو التبرج، أو يكون وسيلة إلى كشف العورات وفضح ما في البيوت، هذا كله مما جاء النهي عنه في أحاديث في نصوص متعددة وعامة. نعم.
أيضا فالشيخ سأل عن يعني من يأكل سبع تمرات على الريق في الصباح، يعني ما فائدة ذلك؟
الحمد لله. نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة، العجوة هذا تمر من تمر المدينة، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم أو سم ولا سحر. والعلماء حملوا هذا الحديث على أو ذكروا بأن التمر لابد أن يكون عجوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وذهب بعض العلماء إلى أن ذكر التمر بوصفه عجوة ليس مقصودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لكونه تمر المدينة، تمر المدينة، فهو ليس مقصود لذلك لذاته. وهذه القرينة، قرينة الوصف، الوصف الوصفية هذه ضعيفة، ويجعلون بأنه كل من أكل سبع تمرات من أي تمر، من أي تمر كان، قالوا بأنه لا يضره شيء. وهذا الذي عليه جمع مشايخنا، يقول يأكل سبع تمرات تصبح، يعني أول ما يدخل جوفه صباحا هي هذه التمرات السبع، فإن لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول ما حكم الرسم الكرتوني شرعا لمن يعمل في هذا المجال؟
الحمد لله. بالنسبة للرسم هو نوع من أنواع التصوير، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الأحاديث الواردة بالنهي عن التصوير، وحملوا ذلك على صنع التماثيل، وكذلك ذكروا الرسم باليد لذوات الأرواح. وقد جاء بخصوص هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاءه وأخبره بأنه يرتزق من وراء الرسم، يعني يرسم، واستفت ابن عباس في هذا الرسم فقال ارسم ما لا روح فيه، وذكر له الأشجار وكذا. أما ذوات الأرواح فنهاه عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يقال للمصور أحي ما خلقت، يقال له يوم القيامة، باب التعذيب طبعا، هو غير قادر على ذلك فيعذب ويقال أحي ما خلقت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يضاهئون خلق الله في التصوير، يعني قال الرسم باليد. ومعلوم بأن الرسم باليد خاصة الكرتون يشتمل على، يعني يشتمل على محاذير، منها كونها من ذوات الأرواح، ومنها أيضا يعني الكذب الذي فيها، يعني في أغلب الرسوم المتحركة فيها يعني الكذب والمبالغة في الأقوال والأفعال، حتى وإن كان الطفل يعلم بأنها يعني كذب، ومع ذلك تربي حقيقة يعني على أو فيها سلبيات، يعني بالنسبة للأطفال، بحيث تزرع فيهم الخيال المضر وليس التفكير النافع. كذلك يعني لا تلبي حقيقة الغرائز النفسية التي يحتاجها الطفل، وإنما قد تربي فيه العنف والقسوة، أو تجعله يعيش خيالات عجيبة جدا بحيث يضر بنفسه، كأن يسقط من علو أو يستعمل الأشياء الضارة مثل ما يحصل من الحوادث، فقد يكون الرسام يعين على مثل هذا الأمر. كذلك تنمية الخيال الواسع الكاذب في نفس الطفل وفي عقل الطفل، هذا كله لا شك بأنه مما تشتمل عليه هذا الرسول. لكن لو اهتم الإنسان مثلا ببعض الأمور النافعة التي يعني تعين الطفل على طاعة الله، أو تربي فيه التربية الصحيحة السليمة مثل بعض الحرف الجيدة، وأيضا تنمي حتى خيال الطفل وتغذي قدراته وتهيئه للإبداع، موجودة يعني أشياء كثيرة. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالانتقال إلى ما هو نافع، فهو من الحسنات الجارية بإذن الله لك. ونحن ذكرنا موضوعنا اليوم في أول الحلقة الحسنات الجارية والسيئات الجارية، فلعلك تكون إن شاء الله ممن ينزع إلى الحسنات الجارية ويبتعد عن السيئات الجارية. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المجموعة من المكالمات. أخ باسم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس أخ إسحاق الشيخ يوضح لنا لو في دليل من السنة على يعني عدم جواز صلاة إن إحنا نصلي صلاة الضحى قبل الظهر يعني بعشر دقائق أو ربع ساعة لو في بس دليل من السنة
إن شاء الله.
جزاك الله خير. شكرا.
حياك الله باسم. أبو أحمد فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. تفضل أبو أحمد.
عزيزك عزيزي بغيت الشيخ لأن أنا تقريبا أعاني من دوار الرأس صار لي فترة وتقريبا الحين صار لي أشوف عن طريق اليوتيوب المقطع اللي هو المبالغة في الاستنشاق لأن ذكر على الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث بس لو يفيدني الشيخ في الحديث أكثر وكيف تكون المبالغة في الاستنشاق يعني مرة مرتين.
نعم. جزاك الله خير ابو احمد
بالشفاء.
الله يشفيك.
شفاك الله عافاك.
نعم. مكالمه اخرى. مع عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
لو سمحت الشيخ انا بغيت اسال سؤالان.
نعم.
في السنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا خرج للسفر كان يستودع. الان اذا انا في الاقامه إذا أطلع من بيتي أقول اللهم استودعتك نفسي وداري وما فيها يجوز ولا ما يجوز؟ والسؤال الثاني إذا كان يرتفع عليه الصلاة والسلام في السفر يكبر وإذا نزل يسبح هل ينطبق الآن في الإقامة إذا إحنا ركبنا الجسر نكبر وننزل نسبح أو لا؟
إن شاء الله. جزاك
الله خير.
جزاك الله خير معدر. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. جفا الشيخ على الأسئلة. أخ باسم يقول يريد الدليل من السنة على عدم جواز صلاة الضحى قبل صلاة الأذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة.
الحمد لله. أولا صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث بأن أوتر قبل أن أرقد وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى. قد صح هذا أيضا من حديث أبي ذر وغيره. وقد جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى أربعا يعني ركعتين ركعتين. وقت الضحى كما يقول العلماء يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس وزوال الشمس الآن يعرف بالأذان أذان الظهر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال أو الفصيل هو صغار الإبل التي تبحث عن الظل بسبب شدة الحر. وهذا يدلنا على أن وقت صلاة الضحى يستمر إلى أذان الظهر وذلك أن هذا الوقت هو أفضل من الوقت الأول. فكلما أخرت صلاة الضحى إلى اشتداد الحر فهو أفضل. وهذا يدلنا على أن صلاة الضحى تصلى إلى أذان الظهر. أما إذا أذن الظهر فقد خرج وقت صلاة الضحى وتبدأ سنة الظهر القبلية. نعم.
أبو أحمد الشيخ يسأل عن المبالغة في الاستنشاق هل يعني كيفية المبالغة في الاستنشاق ويقول قرأ أنه يفيد في يعني يشفي من دوار الرأس.
الحمد لله. بالنسبة للاستنشاق من سنة الفطرة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الفطرة خمس وذكر منها الاستنشاق. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق وقال من استنشق فليوتر. وأيضا الاستنشاق مشروع المبالغة فيه أثناء الوضوء. فقد صح من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأمره بالمبالغة في الاستنشاق إلا في حالة واحدة وهي حالة الصيام خشية نزول الماء إلى جوف المتوضئ وهذا من سد الذريعة ومن الاحتياط. ولذلك ضابط الاستنشاق أن تسحب الماء بأنفك أو بنفسك إلى خياشيم الأنف وهي أعلى الأنف، أعلى الأنف من الباطن، هذا هو الاستنشاق. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستنشاق والمبالغة فيه في الوضوء وفي غير الوضوء. نعم.
أم عبد الرحمن الشيخ تقول يعني قرأت أنه من السنة إذا خرج في الإنسان في السفر أن يعني يستودع، تقول في الإقامة هل أيضا تستودع نفسها ودارها مثلا؟ أيضا في السفر تقول يعني ورد أن التكبير في الصعود والتسبيح في النزول، أيضا تقول في الإقامة هل يجوز أيضا مثل هذا الأمر إذا ركب يعني صعدت على جسر تكبر وإذا يعني نزلت مثلا في نفق يعني تسبح؟
نعم، الحمد لله، هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا يقول له أدن مني أودعك، أودعك كما كان يعني يفعل النبي، يقول أدن أودعك، يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يفعلون هذا. ويقول بعض السلف يقول خرجت إلى العراق وأنا ورجل معي، فشيعنا عبد الله بن عمر، فلما أراد أن يفارقنا قال إنه ليس معي شيء أعطيكما، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استودع الله شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، وهذا في الغالب يكون لمن أراد السفر، فمن استودع الله حاجة من حاجاته وهو يريد السفر فإن الله جل وعلا حافظه بإذنه سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذا في الغالب يكون في السفر، أما في الحضر فلا أحفظ في هذا شيء، وإن كان بعض العلماء يذكر في هذا آثارا عن بعض السلف أنه كان إذا خرج من بيته استودع أولاده. وعموما هذا يعني يدخل في قضية الدعاء، يدخل في قضية الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، إما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذن يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر. فالمقصود بأن الإنسان هذا الدعاء من الأدعية التي يرجو الإنسان أن ينفعه الله جل وعلا، فيدعو بما في حرج في الحضر والسفر، اللهم احفظ أولادي، اللهم احفظ بيتي، اللهم احفظ أموالي، اللهم احفظ والدي، يعني هكذا، يعني ليس شرطا يقول اللهم أني أستودعك بيتي، لا، قل اللهم احفظ بيتي، اللهم احفظ بيتي. وكان بعض السلف يستودع، المقصود الأمر في هذا واسع ولله الحمد في السفر وفي الحضر. وأما مسألة التكبير حينما يعلو الإنسان شرفا يعني شيئا مرتفعا، والتسبيح حينما ينزل منخفضا، الذي أحفظه أن هذا كان في السفر ولم يكن في الحضر، أن مسلما كان إذا سافر قال هذا الدعاء، هذا الذي أحفظه، هذا يقول هذا الذكر، يعني إذا علا شرفا جبلا قال الله أكبر، وإذا نزل واديا هبط واديا سبح، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي ومدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.